بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة مع صلاة الضحى، وهذه الصلاة من أعظم الصلوات. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، كما مر معنا شرح هذا الحديث. وأيضا هذه الصلاة تجزئ عن 360 صدقة بعدد مفاصل جسم الإنسان، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن على كل سلامة من الناس صدقة، ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فعرفنا في الدرس الماضي فضل هذه الصلاة ووقتها، ومعنا اليوم عدد ركعات صلاة الضحى. صلاة الضحى ليس لها عدد معين من الركعات، أقلها ركعتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا لما ذكر الصدقات على مفاصل جسم الإنسان: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، إلى آخر الحديث. ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. أقلهما ركعتان. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، كما مر معنا في الحديث، في الحديث القدسي: ابن آدم اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخره. فهذا فيه أنها 4 ركعات. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، قالت: 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. 4 ركعات هو يعني أوسط الكمال، ولو زاد على 4 فهذا طيب. وثبت في البخاري ومسلم من حديث أم هانئ في عام الفتح لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وتستره ابنته فاطمة رضي الله عنها، تقول أم هانئ: ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة صلاة الضحى 8 ركعات، والظاهر أنها صلاة الضحى، كما جاء في حديث أم هانئ نفسه قالت: ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. هذا الذي فهمته من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. وبوب على ذلك البخاري، قال: باب صلاة الضحى في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا ولا أدري كم سيمكث في مكة، فمع ذلك حافظ على هذه الصلاة. وعند مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات، ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتهن. فهذا من محافظتها، شدة محافظتها على هذه السنة صلاة الضحى. وورد في حديث عند الترمذي في الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات، لكن الحديث ضعيف لا يثبت. رواه الترمذي من طريق زياد بن عبيد الله الزيادي عن حميد الطويل، وزياد هذا غير معروف، وتفرد عن حميد الطويل، وحميد الطويل له تلاميذ مشهورون، فهذا مما يضعف هذا الحديث، ولهذا لا تنفع الطرق الأخرى في تقويته، والله أعلم. جاء طريق آخر من طريق محمد بن قيس عن جابر، وهو في الطبراني في الأوسط، و يعني محمد بن قيس لم يسمع من جابر أصلا، فالحديث ضعيف، وتكفي الأحاديث التي ذكرناها في ذلك. وأيضا ننبه هنا على حديث عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه، يعني إلا إذا جاء من السفر. وكذلك قالت رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، يعني أصليها. ثم بيّنت سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً لصلاة الضحى، قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، مع أنها سئلت كم كان يصلي من الضحى فقالت 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. فقال العلماء في الجمع بين الحديثين، عائشة رضي الله عنها لما قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، يعني تقصد المداومة والملازمة لها، ولذلك ذكرت أنه أحياناً كان يصليها إذا جاء من مغيبه، وعلمت أنه كان يصليها أحياناً 4 ركعات، فقالت 4 ركعات ويزيد ما شاء. فهذا الحديث لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الضحى قط، وإنما عائشة رضي الله عنها أولاً حدثت بما تعلم، يعني وقت الضحى النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يكون موجوداً في بيت عائشة، عنده 9 زوجات في حياته، ثم ربما يكون في يومها ولا يكون عندها وقت الضحى، يمكن يخرج لمصالح المسلمين أو يكون في المسجد مع الصحابة، فهذا يخفى على يعني أهل البيت، ولكن هي رأته أحياناً يصلي. فهكذا يكون الجمع بين الأحاديث، والله أعلم. فإذا عرفنا أن صلاة الضحى يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها 2 ركعتان و4 ركعات و8 ركعات ويزيد ما شاء الله، ويصليها الأصل أن يصليها 2 ركعتين، هذا يعني هو الأصل، لكن السنة النهارية يجوز أن تصلى 4 ركعات مثل صلاة سنة الظهر أو صلاة الظهر، يعني جاء عن ابن عمر أنه صلى سنة الظهر القبلية 4 ركعات متصلة كأنها سنة الظهر، فهذا جائز لو فعله أحيانا لا بأس، لكن الأصل أن يصلي 2 ركعتين هذا أولى. وعند جمهور العلماء أنه يستحب المداومة على صلاة الضحى، هي سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة الأوابين، ثم أوصى بعض الصحابة بها كما مر معنا في فضلها، لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة قال أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، قال أن أوتر قبل أن أنام، وأوصاني بركعتي الضحى وبصيام 3 أيام من كل شهر. فإذن يستحب المداومة عليها، وعند بعض الحنابلة أنه لا يستحب المداومة عليها يعني كما يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على المسلمين. فهذا ما يتعلق بعدد ركعات صلاة الضحى. يبقى معنا ما وعدتكم به في الدرس الماضي، وهذا في الحقيقة من نافلة القول، لأننا في مثل هذه المجالس لا نتوسع في الأمور الدقيقة فيما يتعلق بتصحيح الأحاديث وتضعيفها، لكن كما ذكرت لكم في الدرس الماضي مر معنا حديث مشهور، وهو من صلى الغداة يعني صلاة الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. فهل هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ قبل أن نتكلم عن هذا نقول ثبت عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، فهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس بعد صلاة الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس. ثم ما نقل في حديث عائشة أنه صلى بعد ذلك أو لم يصلي، فالأمر واسع، فلو انصرفت فهذا حسن، لو صليت فهذا حسن. ومر معنا حديث ابن آدم صلي أول النهار 4 ركعات أكفك آخره، وأول النهار يصدق على هذا الوقت يعني بعد ارتفاع الشمس يعني بعد الشروق بربع ساعة تقريبا، ويصدق أيضا على هذا الوقت أول النهار من يصلي صلاة الضحى في الوقت الفاضل كما مر معنا في الدرس الماضي، يعني إذا ارتفعت الشمس وأصبحت الرمال حارة فهناك ترمض الفصال، يعني الساعة 10، 10:30، 11 في هذه الحدود تقريبا، ممكن 9:30 أيضا، فهذا كله يدخل في أول النهار يعني من الساعة 9، 10، فيفوز المسلم والحمد لله بأجر اتباع السنة إذا جلس بعد صلاة الفجر وذكره لله، وإذا صلى ركعتين يعني كان له الأجر، أو صلاها 4 فهذا أفضل، أو أخر 4 ما صلى شيئا بعد الشروق أخرها إلى يعني الساعة 9 فهذا طيب، كله واسع والحمد لله. وكذلك قبل أن نتكلم عن هذا الحديث، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سمع أم هانئ تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها 8 ركعات عام الفتح، قال: لقد قرأت ما بين اللوحين، ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن، وقرأ قول الله تعالى: وسبحنا بالعشي والإشراق. قال ابن عباس: وكنت أقول أين صلاة الإشراق، ثم قال بعد: هن صلاة الإشراق. رواه الطبري في تفسير، وأيضا في رواية قال ابن عباس: لم يزل في نفسي من صلاة الضحى شيء حتى قرأت: إنا سخرنا الجبال معه، يعني لداود عليه الصلاة والسلام، يسبحن بالعشي والإشراق. فصلاة الإشراق والتي تكون بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا، أو بعض العلماء يقول 12 دقيقة، يعني بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، لأن الشمس أول ما تطلع يسجد لها عبدة الشمس، فلا يجوز الصلاة في تلك الساعة. فإذا ارتفعت قليلا ما يقارب 12 دقيقة أو ربع ساعة فيزول وقت الكراهة. فالصلاة هنا تسمى صلاة الإشراق، وهي نفسها صلاة الضحى، فصلاة الإشراق هي أول وقت صلاة الضحى، فلو صلاها المسلم يعني فهذا طيب. لكن يبقى معنا الحديث نمر عليه سريعا. بالنسبة للحديث الذي ذكرته، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حج وعمرة، فهذا الحديث والله أعلم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا الحديث درجة ضعفه شديدة، ليس من الأحاديث التي ضعفها يسير، فيمكن أن يتساهل فيه ويقال هذا من أحاديث فضائل الأعمال، وخاصة ليس فيه شرع جديد، وإنما كل ما فيه ثابت في السنة، لكن الأجر أمره إلى الله، وربما يستأنس بهذا الحديث، فهذا يقال في الأحاديث التي ضعفها يسير. أما هذا الحديث فضعفه شديد والله أعلم، ولذلك يعني الحمد لله كما عرفنا هذه السنن جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، وأجر الله تعالى وفضله واسع والحمد لله. فهل له أجر حج وعمرة؟ نقول هذا ما ثبت في حديث صحيح، لكن أجر الله تعالى واسع وعظيم. أما بالنسبة لهذا الحديث فنمر على طرق هذا الحديث سريعا، كما ذكرنا هذا ما نتوسع فيه في دروسنا، لكن حتى يكون مسلم على بينة، لأن بعض الناس إذا ترك مثل هاتين الركعتين أو الجلوس بعد الفجر قد يجد في نفسه حرج شديد أنه ضيع هذا الأجر. فنقول لا، لو أن الإنسان ذهب إلى ما يصلحه أو مثلا كان في الحرم وراد أن يطوف بعد صلاة الفجر مباشرة، نقول أنت ما تركت هذا يعني ما تركت شيئا فاضلا والحمد لله، لأن هذا الحديث لا يثبت. فهذا الحديث جاء من طريق أنس وأبي أمامة ومن طريق ابن عمر وعائشة، يعني عن أربعة من الصحابة، لكن الطرق كلها ضعيفة ضعف شديد. الطريق الأول طريق أنس، ننظر من الذي يروي عن أنس. راوي اسمه أبو ظلال، هذا أبو ظلال قال عنه البخاري عنده مناكير، وقال ابن حبان كان شيخا مغفلا يروي عن أنس ما ليس من حديثه لا يجوز الاحتجاج به بحال. وابن حبان وإن كان عنده شيء من الشدة في الجرح لكن كلامه هنا صحيح. لماذا؟ لأن ابن عدي رحمه الله في كتاب الكامل لما ذكر هذا الراوي ذكر الأحاديث التي يرويها كلها مناكير، يعني كلها أحاديث غريبة غير موجودة في دواوين السنة المشهورة. فإذا هذا الطريق لا يمكن أن يتقوى. الذي حسن هذا الحديث وجد كلمة للإمام البخاري في هذا الراوي قال هو مقارب الحديث، لكن كما عرفنا البخاري له رأي آخر وهو أنه قال في عنده مناكير، وهذا هو الأقرب لحقيقة هذا الراوي. طيب، وجاءت طرق أخرى عن أنس لكن الرواة يعني ما بين متروك الحديث ومنكر الحديث. طيب، طريق أبي أمامة جاء من حديث عثمان بن عبد الرحمن يروي عن موسى بن علي عن يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم عن أبي أمامة. والمشكلة في هذا السند عثمان بن عبد الرحمن، عثمان بن عبد الرحمن هو في نفسه لا بأس به لكن كان يروي عن قوم ضعفاء فدخلت المناكير من هذه الجهة. قال ابن عدي وصورة عثمان بن عبد الرحمن أنه لا بأس به كما قال أبو عروبة إلا أنه يحدث عن قوم مجهولين بعجائب، وتلك العجائب من جهة المجهولين. قال ابن حبان يروي عن أقوام ضعفاء أشياء يدلسها عن الثقات حتى إذا سمعها المستمع لم يشك في وضعها، فلما كثر ذلك في أخباره ألزقت به تلك الموضوعات. قال ابن حجر صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك. ولهذا أيضا لما تنظر إلى الأحاديث التي ذكرها ابن عدي عن هذا الراوي تجد أنها كلها ضعيفة جدا، فكذلك هذا الحديث. والذي يبين لنا هذا أن هذا الراوي عثمان بن عبد الرحمن انفرد برواية هذا الحديث من طريق أبي أمامة بهذا السند، وإلا فالثقات يروون هذا الحديث عن يحيى الذماري عن القاسم عن أبي أمامة وهو حديث ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. فهذا الحديث الذي عند أبي داود وغيره مر معنا فهو الحديث الصحيح. فجاء هذا الراوي عثمان بن عبد الرحمن وخلط، بدل أن يذكر هذا الحديث ذكر حديثا آخر يرويه الضعفاء والمجاهيل، ولهذا ما يمكن أن يعني يتقوى هذا الطريق طريق أبي أمامة. أيضا جاء راوي اسمه الأحوص بن حكيم الشامي، وإذا به يروي طرق كثيرة وكلها طرق غريبة ومنكرة، تارة عن أبي أمامة وتارة عن عتبة بن عبد عن وأبي أمامة وتارة عن ابن عمر، وكلها يعني مناكير. قال ابن معين في هذا الراوي ليس بشيء، وقال أبو حاتم ليس بقوي منكر الحديث. قيل للأحوص بن حكيم هذا الراوي الذي روى هذه الطرق الغريبة. قيل: ما هذه الأحاديث التي تحدث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ استنكروا عليه. قال: لما؟ أليس الحديث كله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من ضعف هذا الراوي وجهله، ولهذا يعني رماه أئمة النقد بهذه هذا الجرح الشديد. حديث ابن عمر، طريق ابن عمر، جاء عند الطبراني في الكبير والأوسط من طريق الفضل بن موفق عن مالك بن مغول عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث، لكن الفضل بن موفق قيل كان يروي أحاديث موضوعة فسقط هذا الطريق، ولهذا استغربه الطبراني في الأوسط. وكذلك جاء من طريق سلم بن المغيرة أو سلم بن المغيرة عن أبي معاوية الضرير عن مسعر عن خالد بن معدان عن ابن عمر، وكذلك هذا الطريق عند أبي نعيم في الحلية. وسلم ليس بالقوي كما قال الدارقطني، ثم الإمام أحمد قال: أبو معاوية الضرير إذا روى عن غير الأعمش فهو مضطرب، فهذا الحديث من هذا الباب. بقي طريق عائشة رضي الله عنها، ويعني في السند إسحاق بن بشر البخاري وهو كذاب متروك، ركب سندا قالت عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، لكن هذا إسحاق بن بشر أصلا هو كذاب متروك. وجاء من طريق آخر عن عائشة عند أبي يعلى من طريق طيب بن سلمان عن عمرة عن عائشة، أيضا طيب بن سلمان قال الدارقطني ضعيف. ويروي عن عمرة، هذه عمرة كما نبه الطبراني في الأوسط قال: ليست هي عمرة بنت عبد الرحمن المشهورة في الرواية عن عائشة، وإنما هي عمرة بنت أرطأة البصرية، وروايتها غير مشهورة عن عائشة، وأيضا الراوي عنها غير مشهور. طيب بن سلمان يعني راوي بصري ضعيف كما قال الدارقطني، وإن كان الطبراني في الأوسط قال ثقة، لكن يعني السند كما عرفنا يعني فيه هذه الغرابة، وهذه عمرة غير مشهورة بالرواية عن عائشة كثيرا. وكذلك يعني اختلف لفظه، بدل أن يقول ركعتين قال أربع ركعات، وذكر في الفضل قال: خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه، فأيضا حتى اللفظ يختلف، فهذا يدل على اضطراب الرواة هنا. وإذن هذا يعني تقريبا يعني الخلاصة في هذا الحديث. فإذا عرفنا هذه الطرق لا يمكن بعد ذلك أن نقول يمكن أن تتقوى هذه الطرق كما عرفنا، لأن الطرق ضعفها شديد، عبارة عن مناكير وغرائب، ولهذا ما تجد هذا الحديث في دواوين السنة المشهورة، الكتب الستة والموطأ ومسند أحمد، ما يوجد هذا الحديث فيها، إنما جاء عند الترمذي من طريق واحد، واستغربه الترمذي أيضا قال حسن غريب. فلذلك الله أعلم هذا الحديث يعني لا يثبت، ويكفي الحمد لله الأحاديث الصحيحة الكثيرة في فضل صلاة الضحى، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.